بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله: حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أو لا، والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه، لأن في الأول أفسد حجه وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب.
نعم، يعني هنا قاعدة، وهو أنه من أمر بشيء فأتى به على وجهه الذي أمر به فإنه يكون ممتثلا هذا الأمر، ويكون إتيان وامتثاله مجزئا عنه ولا يكلف بهذا الأمر مرة ثانية. فمن أمر بالصلاة فأتى بها على صفتها وشروطها وأركانها وكذا، فقد أتى بالمطلوب منه ولا يكلف بالعبادة مرة ثانية. طيب، قد يقول قائل: لا، يمكن أن يطلب مرة ثانية بدليل أن الحج إذا فسد، وهو ما إذا وطأ الرجل امرأته قبل التحلل الأول، العلماء يقولون يجب عليه المضي فيه وعليه الحج من قابل كما هو قضاء الصحابة وعليه بدنه، فيقولون هذا لم يأتي بالمطلوب على وجهه ومع ذلك لم يجزئه، أتى بالمطلوب على وجهه ومع ذلك لم يجزئه، وكذلك من صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه فهذا يلزم به مرة ثانية. لكن نقول هذا ما أتى بالأمر على وجهه، ولو أنه ألزم فبإلزام الأمة له، لكن معلوم أن من أمر بأمر فأتى به بشرطه وركنه ولم يكن هناك مانع أنه لا يطالب به مرة ثانية. ولهذا من صلى ودخل صلاته وكان قد صلى في ثوب النجس فلم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة أنه صلاته كاملة وأنه لا يؤمر بها مرة ثانية، وأجزأه ذلك لأن هذا من باب المحظورات بخلاف باب الأوامر، فإنه لا يأثم ولكن يطلب بها مرة ثانية. كذلك من دخل في الصلاة وهو متيمم ولم يأتيه وأتى الماء بعد ذلك فإنه لا يلزم بإعادة الصلاة لأنه أداها على وجهها المشروع. نعم. فبيبقى مسألة تحصيل الأجر والفضل لا الإجزاء. يعني مثلا أمر الواحد بأمر مستحب وهو مكون من أجزاء، هل يا ترى يحصل له كمال الأجر بإتيانه بعض الأجزاء أو لا بد في حصول الأجر من تمام الأجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط عنه خطيئة والأخرى يكتب يوضع له بها حسنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، لو هذا الرجل توضأ وخرج إلى محله أولا ثم أتى الصلاة، ما خرج إلى الصلاة مباشرة، أو خرج إلى المحل ثم توضأ في المحل وأتى الصلاة، أو أتى إلى المسجد ولم يتوضأ، نقول الأجر المنصوص عليه لا يحصل بكماله إلا بالصفة المنصوص عليها، لكنه مأجور على قدر ما أتى من هذه الأعمال. فلا شك أن من توضأ وأتى المسجد هذا أفضل ممن لم يتوضأ إلا في المسجد، ومن توضأ في بيته وخرج لخلي للصلاة أكمل ممن توضأ وأتى محلة، فله أجر على قدره لكن ليس له الأجر الكامل فيما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا، الأمر قال مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. قال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة وله وجه من النظر، أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، فقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها، لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر، فهو مأمور منه بلا خلاف. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خطعمي.
نعم، يعني هذه المسألة ما معناها؟ هذا الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر مطلقا أم هو أمر بالدليل؟ يعني أنا أقول لك مثلا: مر الأخ الفلاني هذا يفعل كذا، هل هو هذا أمر يقتضي عليه أن يفعله أم ماذا؟ قول النبي مروهم بالصلاة وهم أبناء أسامة، مروهم بالصلاة، قول النبي لعمر مره فليراجعها، يعني مر ولدك، هل هذا أمر بإطلاق أم ليس بأمر؟ قالوا على حسب الدليل، صحيح أنه على حسب الدليل، فقد يكون أمرا للوجوب وقد لا يكون كذلك على حسب، فقد يكون الأمر هذا أمر استحباب، أمر إرشاد، أمر توجيه، وليس أمرا واجبا. إن كان البالغ لك هو أمر من الشرع أصالة لكل الناس للمؤمنين، فهذا أمر واجب يجب عليك، مثل ما يأمرك الحاكم بشيء أمر الله به ورسوله، فوجب طاعة الحاكم في هذا بلا خلاف، لأنه أصلا الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فصل: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. قال الشنقيطي رحمه الله: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية، فقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية. والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم، بدليل أنهم إن فعلوا كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم، وإن تركوا كلهم أثموا كلهم. والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، وأشار إليه في المراقي بقوله: وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، يعني تعذر تكليف المجهول.
ولهذا العلماء في فرض الكفاية وفرض العين في التفريق بينهما لاحظوا ملحظا يا اخوان، طبعا احنا عندنا المشهور ان الفرض الكفائي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الايه؟ الاخرين. طيب، وفرض العين هذا يلزم كل واحد، هذا الاطلاق لابد ان ننتبه اليه في فرض الكفائي اذا قام به البعض. السؤال بقى: الخطاب موجه لمن؟ والفرض هل محصور به احد؟ ام الخطاب متوجه للجميع والفرضية على الجميع؟ فإذا قام به أحد سقط الإثم عن الآخرين، هو كذلك. ولهذا فرق بين الخطاب وبين الإلزام وبين الإجزاء، فنحن جميعا إذا حضر ميت الآن لنصلي عليه، الآن حضرت الجنازة عندنا في هذا المسجد ميت، صلاة عن ميت فرض كفاية، صح؟ طيب قبل أن نصلي الوجوب هذا يتجه إلى الجميع ولا يتجه إلى بعض الناس؟ يتجه إلى الجميع. والفرضية عمت الجميع أو عمت بعض الناس؟ الفرضية عمت الجميع، فرضية عمت الجميع، لابد أن نعلم هذا، الفرضية عامة الجميع ممن يقدر على الصلاة على ذلك، ممن هو حاضر في وقت الصلاة، لكن ما مش واجب على المسلمين في أقطار الأرض. ودي انتبه أيضا لها، ما نقول فرض كفاية على، يبقى على القادر على المطلع على الموجود. فإذا قام بعض بهذا الفرض سقط الإثم على الآخرين بخلاف فرض العين. يبقى إذا هنا فرض العين يختلف عن فرض الكفاية في إيه؟ في ناحية العمل، لا في ناحية الخطاب واللزوم. يبقى في ناحية العمل، أما فرض العين فيلزم كل واحد، أما فرض الكفاية فلو قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. أما من جهة الخطاب، أما من جهة اللزوم، فإنه يجب على الجميع، والخطاب موجه للجميع. نعم، هذا معنى القول هنا. والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم، واجب على كلهم، يسقط بفعل بعضهم. يبقى فرق بين الفعل والخطاب. أما الخطاب فالجميع متوجه إليه الخطاب، والوجوب الجميع متوجه إليه الوجوب، لكن إذا فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم، والدليل أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، لأن لو قلنا هذا واجب على البعض، طب من البعض؟ من؟ إحنا الآن في المسجد، يا ترى من اللي يجب عليه؟ ما أحد يعرف، وتكليف المجهول هذا متعذر. نعم، طيب لا، لو ترك هذا الواجب في المكان ده لكي يقوم بغيره، طب إذا ما قام بغيره يبقى أثم الجميع، يبقى لا يترك مكان يأثم فيه. لكن إن تقدم أحد للصلاة على الميت فحينئذ لا يلزم الصلاة إلا طلب للأجر والثواب. نعم، لكن أنت ستترك وتقول ما يلزمني إن صلى أحد أجزائي والتاني ترك والتالت ترك، الجميع ترك وبقي الميت لا أحد يصلي عليه، يبقى الجميع يأثم بهذا. نعم، تحرك أنت مطالب بالتحرك، أنت مطالب بالتحرك، لكن الكلام أنه إذا لم يقم به أحد، إذا قام به أحد سقط الإثم. لكن أنت وغيرك وغيرك، ما هو اللي فعل هذا فعل بماذا؟ بتحرك. لو قال مثل ما قلت أنت لم أتحرك أحد، لو قال أنا لست ملزما بالتحرك وغيره يقول الناس مزمن بالتحرك، في النهاية ما تحرك أحد، ما تحرك أحد، لكن الجميع مطالب بالتحرك. فإذا وقع، ولهذا يقع الفرق بالفعل، يقع الفرق بين فرض الكفاية والعين بالفعل. أما قبل ذلك فنحن جميعا مخاطبون، أما قبل ذلك فإن الواجب الوجوب هذا متجه إلينا جميعا، متجه إلينا، لكن إذا فعل البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم، خلاص ما عليه شيء، بس ما عليه شيء بإيه؟ بالعمل إنما قبل أنت مطالب بالتحرك، لكن ما تدري قد لا يقوم به. لا، ما يأثم إذا غلب على الظن من يقوم وتيقن من يقوم فلا. نعم، لا، ده الخطاب بالصلاة عليه متوجه لنا جميعا، هذا الخطاب، لكن إن صلى بعضنا لا يلزم الآخرون بالصلاة. احنا نتكلم عن الخطاب، الخطاب متوجه لنا جميعا، جنازة موجودة، الصلاة على الجنازة هذه واجبة. طيب، واجب على من؟ أنت ولا أنا ولا الثالث ولا الرابع؟ نحن مخاطبون جميعا بهذا الوجوب، فإن قام به البعض سقط الإثم آخرين، بخلاف صلاة العصر، فلو صلى أحدنا ما سقطت المطالبة عن الآخرين، لا بد أن يأتي بهذا، لا بد أن يأتي بهذا. هذا هو الفارق، إنما قبل صلاة العصر وقبل صلاة الجنازة نحن مخاطبون بهذه الفروض. ايه الفرق بين الكفاية والعين؟ ان الكفاية لو صلى بعضنا سقط المطالب عن اخرين، انما العين لابد ان تأتي به، لازم، لان يلزمك عينا. نعم،
قال فصل: إذا أمر الله نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص.
طيب يكفي. نعم. الأدلة دلت على هذا، الأدلة دلت على هذا، على التفريق بين أمر وأمر، بين الكفاء وبين وما كان المؤمن لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ورد الأمر بالجهاد، لكن ورد النص بأنه يقوم به البعض في الطلب، يقوم به البعض ولا يقوم به آخر، وحينئذ لا يكون واجبا عليه. فالدليل دل على التفريق.